الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن الكريم الذي هو كتاب الله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، قد حدثنا عن أخلاق الأنبياء والرسل، وأوجب الله علينا في كتابه أن نقتدي بأنبيائه ورسله. وفي حديث القرآن عن الأخلاق، أخلاق الأنبياء والرسل التي هي أجمل الأخلاق وأكملها وأتمها على الإطلاق، لأن الله عز وجل قد اصطفى الرسل من بين خلقه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وصنعهم على عينه ورباهم وحماهم وحفظهم بوحيه ورعايته وعنايته. في حديث القرآن عن أخلاق الرسل يبرز القرآن خلقا وصفة معينة للأنبياء والمرسلين لا بد أن تكون موجودة وقائمة فيهم وفي أتباعهم في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. إن القرآن يتحدث على لسان الرسل في أن كثيرا منهم يأتون أقوامهم فيقولون لهم إني لكم رسول أمين. فلماذا أمين؟ إني لكم رسول أمين، أمين على وحي الله وعلى تبليغ رسالة الله وعلى توصيلها إلى عباد الله بغير زيادة ولا نقصان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إن رسل الله يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم مؤتمنون على هذا الوحي. يقول كل رسول منهم لقومه إني لكم رسول أمين، فنضمن بذلك ونصدق ونعتقد أن وحي الله قد وصل إلينا من طريق رسله بغير زيادة ولا نقصان. ولا يكتفي القرآن بهذا فقط، بل ينبه أيضا على أن الرسول الملائكي الذي اصطفاه الله واختاره ليكون ملك الوحي، وصفه أيضا بالأمانة عندما نقل وحي الله من الله إلى رسل الله، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوحي الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد جاءنا عن الله عن طريق ملك روح أمين نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير زيادة ولا نقصان، ثم جاءنا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول أمين. فبذلك نعلم أن وحي الله وهو القرآن، وأن وحي الله وهو السنة الصحيحة أيضا، لأن الله يقول عن السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وصف للقرآن والسنة معا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نطق بالقرآن ونطق بالسنة، فعندما يقول الله وما ينطق عن الهوى نفهم من ذلك أن كل ما نطق به رسول الله سواء كان قرآنا أو سنة لا يصدر عن الهوى، وإنما يصدر عن وحي الله، لأن الله يقول إن هو إلا وحي يوحى، يعني قرآن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما وحي من الله. ولأجل هذا أوجب الله طاعة رسوله على عباده المؤمنين وجعلها كطاعة الله، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لوحي الله، وطاعة الله هي طاعة لوحي الله، وكلاهما أي القرآن والسنة. وفي حديث القرآن عن الأمانة ينبغي على المسلم أن يتتبعه وأن يفهمه وأن يتدبره، لأننا قد أمرنا الله أن نتلو القرآن حق تلاوته، كما أرشدنا إلى وجوب فهمه للعمل به عملا صحيحا على مراد الله عز وجل. في حديث القرآن عن الأمانة يتبادر إلى العقول والقلوب والأذهان أن الأمانة هي الودائع والأموال التي يضعها الناس عند بعضهم البعض، لأننا نقول فلان خان الأمانة، يعني أن أحدا من الناس قد وضع عنده أمانة فجحدها وخانها، أو أنكرها، أو سرقها، أو نسيها، المهم أنه خان الأمانة. هذا هو المفهوم الذي يتوافر عند كثير من الناس، لكن القرآن الكريم ينبهنا إلى حقيقة جليلة عظيمة تتعلق بأصل هذا الدين. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لا تخونوا الله، هل يمكن أن يكون على وجه الأرض إنسان خائن لله؟ وكيف تكون خيانة الله؟ إننا نعلم فيما نعلم أن الإنسان يخون أمانة أرضية، لكن أن يكون خائنا لله، لا تخونوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وتخونوا أماناتكم. هنا يحدثنا القرآن عن خيانة الله، والناس يتحدثون عن الخيانة العظمى ويحاكمون فردا أو أفرادا أو جماعة بتهمة الخيانة العظمى، لكنه لا توجد على وجه الأرض خيانة عظمى أعظم من خيانة الله. فإذا كنا سنتهم فإنه ينبغي علينا أن نتهم من يخون الله، وإذا كنا سنحاكم فينبغي علينا أن نحاكم من يخون الله، وإذا كنا سنتبرأ فينبغي علينا أن نتبرأ ممن يخون الله. وخيانة الله نفهم منها أنها تعني أننا بيننا وبين الله أمانة أو أمانات، لأنه لا يمكن للعبد أن يخون شيئا إلا بعد أن تكون هناك أمانة قد خانها. إذن هذه الأمانة التي بيننا وبين الله أين هي وكيف خيانتها؟ إن بيننا وبين الله عهودا ومواثيق، يتذكرها من يتذكرها، وينساها من ينساها، ويجهلها من يجهلها. إن أول عهد أخذه الله على البشر
كان بين الله وبين آدم عليه السلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا هو العهد الأول. ينبه القرآن إلى أن سبب نقض هذا العهد كان هو النسيان، يقول فنسي ولم نجد له عزما. فنفهم من ذلك أن العهود الذي بيننا وبين الله إذا نسيناها فإننا ننقضها، وإذا نقضناها فإننا نخون الله بنقضها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي رواه البخاري: ونسي آدم فنسيت ذريته. نسي آدم أي نسي العهد الذي بينه وبين الله فأكل من الشجرة، فنسي ذريته أي أورث ذريته النسيان من بعده، فأصبحنا ننسى العهد الذي بيننا وبين الله. ثم أخذ الله عهدا ثانيا على كل إنسان، وهو نطفة في ظهر أبيه أو في صلب أبيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هل يتذكر أحد منا هذا العهد؟ هل يمكن لإنسان أن يتذكر عهدا أخذه الله عليه وهو في ظهر أبيه؟ هذا مستحيل. مستحيل أن يتذكر الإنسان عهدا بينه وبين ربه يوم أن كان في صلب أبيه وظهر أبيه. ولذلك فإن الله قد رحمنا بأن أخبرنا بهذا العهد الذي أخذه علينا ونحن في ظهور وأصلاب آبائنا، والله عز وجل عندما أخبرنا به فإننا نصدقه وإن كنا لا نتذكره. ومع ذلك نسينا أيضا أن الله قد أخبرنا بذلك العهد. فرحمنا الله مرة أخرى برحمته الواسعة، وأرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأخبرونا بالعهود التي بيننا وبين الله. ثم سألنا القرآن هذا السؤال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إن هذا السؤال سؤال عجيب. إننا نعلم أن البشرية عندما انحرفت عبدت الأوثان والأصنام، وعندما انحرفت في الجري وراء الدنيا عبدت الأموال وعبدت المناصب وعبدت الشهوات وعبدت الأهواء وقدمت الهوى على طاعة الله. لكن القرآن لا يذكر من ذلك شيئا، وإنما يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهو لا يتحدث عن تنظيم يسمى عبدة الشيطان الذي يعرفه الناس، وإنما ينبئ ويخبر ويقطع بأن كل عبادة لغير الله إنما هي عبادة للشيطان. ألا تعبدوا الشيطان، عندما تعبدون الأوثان والأصنام والأموال والمناصب والشهوات والأهواء فقد عبدتم الشيطان. فهل يستطيع عاقل أن يتدبر في هذا وأن ينظر في أن الناس قد يعبدون الشيطان وهم لا يشعرون، وأن الناس كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أن القلب الواحد يمكن أن يجتمع فيه إيمان وشرك، ويمكن أن يجتمع فيه إسلام ونفاق، ويمكن أن يجتمع فيه استقامة وضلال، فيستقيم في شيء ويضل في غيره، وكل ذلك يمكن أن يكون في قلب واحد وجسد واحد. هذه هي العهود التي بيننا وبين الله، وهذا تنبيه القرآن عن الأمانة. ومع هذا فإن القرآن ينبهنا إلى أن الأمانة التي نعرفها أو نتحدث عنها أو نريد أن نفهمها تشمل أصولا كثيرة في هذا الدين، فإنه يتحدث عن طاعة الله وتوحيده وعبادته، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، ويتحدث عن الودائع والأموال فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويتحدث عن الأمانة التي هي العفة والصيانة والاستقامة، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة إلى أمر عظيم قد تغفل عنه، إن الساعة قد أخفى الله علمها عن خلقه ووضع لها علامات، علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى أو القيامة، ويأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ وقد كان بعض هؤلاء الصحابة من الأعراب رضي الله عنهم مشغوفين بهذا السؤال متى الساعة، يريدون أن يكونوا أكثر استعدادا للقاء الله، ويظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخبره الوحي بوقت معلوم لقيام الساعة والقيامة، فيقولون متى الساعة، ويتمنون أن يقول لهم إن الساعة في سنة 2000 أو في سنة 2010 أو يحدد موعدا معلوما كما يزعم بعض أهل الضلال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث ولا مرة على تكرار هذا السؤال له أن أجاب بوقت معلوم أو زمن محدد، وإنما قال لهذا السائل إجابة في غاية العجب، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وضع له علامة عجيبة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذن الأمانة هنا لها معنى آخر ليس هو المعنى الدارج المعروف، يعني إذا جحد الناس الودائع والأموال فانتظر الساعة، وإن كان هذا يؤثر ويشير إلى بعض هذا المعنى، لكنه يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على العلم لا على مجرد السماع والتأثر المؤقت، وإنما يحرصون على العلم، فهذا الصحابي لم يقف عند هذا وكان يمكن أن ينصرف، يقول قد علمت الإجابة إذا ضيعت الأمانة، يعني إذا نظرت في الناس وعلمت أنهم ضيعوا الأمانات والودائع، لكنه يقول يا رسول الله وكيف إضاعتها، كيف إضاعة الأمانة، كيف تضيع؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا رأيت الناس يجامل بعضهم بعضا ويتولون مناصب ومسؤوليات ليسوا أهلا لها، فهذا من علامات اقتراب الساعة والقيامة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، معنى واضح وصريح ويمكن لكل مسلم أن يطبقه على الواقع الذي يعيشه، إذا رأيت الإنسان يتدخل في غير ما يصلح له ويعمل في غير ما ينبغي أن يعمل فيه، إذا رأيت من يفتي في دين الله وهو ليس متخصصا ولا عالما ولا دارسا، إذا رأيت من يمارس عملا وليس أهلا له ولا متخصصا فيه، إذا رأيت الناس وقد اختلطت عليهم الأحوال وانقطعت علاقتهم بالله، فجامل بعضهم بعضا على حساب الحق وتوسدوا أو وسدوا أمرهم إلى غير أهله أيا كان هذا المنصب أو هذه المسؤولية، فهذا هو ضياع الأمانة، وضياع الأمانة علامة أكيدة قاطعة من علامات الساعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم لوجه الله ويتفقهون في دين الله ويكونون دائمين للاستعداد للقاء الله. وكان يسأل بعضهم بعضا فيما لا يعرفه أو يشكل عليه. ذهب صحابي إلى أبي الدرداء رضي الله عنه واسأله عن الأمانة، يعني ما هي الأمانة التي نتحدث عنها الآن. فأجاب أبو الدرداء إجابة في غاية العجب، قال: الأمانة الغسل من الجنابة. الأمانة الغسل من الجنابة، الأمانة الغسل من الجنابة. لم يقل الأمانة ودائع، ولم يقل كما قال القرآن الأمانة خيانة الله أو خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي صورة من الصور المعروفة لتعريف الأمانة، لكنه اختار تعريفا مختلفا وقال: الأمانة الغسل من الجنابة. فما علاقة الغسل من الجنابة بالأمانات؟ إنه ينبه إلى حقيقة عظيمة جليلة قد استنبطها وألقى الله فهمها في قلبه. إنه يريد أن ينبه الأمة إلى أن من يتصف بالأمانة ولا يكون خائنا لها فعليه أن يراقب الله في سره وعلنه. إنه يقول إن المغتسل لا يغتسل أمام الناس، إن المغتسل لا يراه إلا الله، إنه مأمور أن يغسل بدنه من أعلاه إلى أسفله، لا يترك منه ولا موضع نقطة دون أن يصل الماء إليه كما هو معلوم. ومع هذا فهو يتحرى ويوصل الماء إلى كل نقطة، لا يهمل، لا يتكاسل، لا يفرط بينما لا يراه أحد إلا الله. فما الذي دفع المسلم وهو يغتسل إلى أن يتأكد ويستوثق من أنه غسل بدنه دون أن يترك منه ولا نقطة واحدة دون أن يصل إليها الماء؟ إنها مراقبته لله. فمن أين جاءت هذه المراقبة؟ من الإيمان الذي استقر في قلبه وخوفه من الله. فهل يعقل أن يكون مدققا ومحققا في غسله من الجنابة ومراقبا لربه ومحافظا على هذه العبادة التي يخلو فيها بنفسه لا يطلع عليه من البشر أحد، ثم هو يخون الأمانة في غير ذلك؟ كيف هذا؟ كيف هذا التناقض في حياة المسلم؟ أين هو من غسله للجنابة عندما يخون الأمانة في عمله ووظيفته؟ أين هو في غسله من الجنابة عندما يتعامل مع الناس في البيع والشراء فيتساهل في الحقوق؟ كيف يتساهل في الحقوق وهو الذي لما خلا بنفسه اغتسل غسلا صحيحا دقيقا محكما خوفا من الله؟ فهل كان عنده دافع آخر وهو يغتسل من الجنابة غير الدافع الذي يكون في قلبه ونفسه وهو يتعامل مع غيره؟ كيف يراقب الله في غسله ثم لا يراقبه في لسانه وقوله؟ كيف يراقب الله وهو يغتسل ثم يخرج بعد غسله مباشرة فلا يراقب الله وهو يجلس أمام التلفزيون والأفلام؟ كيف هذا التناقض؟ كيف يراقب ربه في الغسل ثم لا يراقبه في تربية أبنائه على شريعة الله؟ كيف يراقب ربه في غسل الجنابة وهو يهجر كتاب الله الذي أمره أن يغتسل من الجنابة؟ كيف هذا؟ إنه يريد أن ينبه الأمة إلى هذه الحقيقة العظيمة الجليلة التي فهمها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال مثلا: المؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن، ولماذا المؤذن؟ لأن المؤذن بسبب أذانه يدخل الناس في الصلاة، فبإمكانه أن يدخلهم في الصلاة قبل دخول وقتها، وبسبب أذانه يفطر الصائم ويمسك من يريد أن يصوم عند الفجر.
المؤذن مؤتمن قد ائتمنه الله عندما يؤذن ان يكون دقيقا في اذانه، لان الامة بسببه تأكل اذا كانت صائمة، وتمسك اذا كانت تنوي الصيام، وتصلي عندما تسمع هذا النداء. انها امانة. فهل المؤذن عندما يؤذن يستشعر هذه المسؤولية الشرعية عندما يسمعه الناس وهو يؤذن، انه يتسبب في افطار الصائمين، يتسبب في امساك من يريد ان يصوم، يتسبب في شروع الناس في الصلاة باذان المؤذن مؤتمن. وفي حديث اخر يقول المستشار مؤتمن، المستشار من يستشيره الناس في شأن من شؤون دينهم او دنياهم، فعليه ان يؤدي المشورة والنصيحة بامانة. هذه المعاني عندما نفهم ان هناك خيانة للامانة عندما نخون الله، وان هناك خيانة للامانة عندما نخون رسوله صلى الله عليه وسلم، وان الغسل من الجنابة امانة، وان المؤذن مؤتمن، وان المستشار مؤتمن، وان توسيد الامر الى غير اهله اضاعة للامانة، نفهم منه ان الامانة التي ضدها الخيانة تتسع لتكمل الدين كله، وانه ينبغي على المسلم ان يسأل نفسه، ان يقول لنفسه ان الله بهذه المعاني المذكورة في القرآن والسنة قد جعل عباده ينقسمون الى قسمين، امين وخائن للامانة، فهل انا من الامناء على دين الله، على العهود التي بيني وبين الله، على الرعية التي سيسألني عنها الله، على العبادة التي فرضها علي الله، على العقيدة الصحيحة التي لا نجاة إلا بها بين يدي الله، على المعاملات التي بيني وبين عباد الله، على الأموال والأرزاق التي أخرج اكتسابها من رزق الله، هل أنا محقق للأمانة في هذا؟ أم أنني أجمع في نفسي بين الأمانة والخيانة؟ هل أنا أقتصر في الأمانة على غسل الجنابة فقط وأخون في غيره؟ وألا أستحق بهذا أن أوصف بأنني أمين؟ ومعلوم أن الأمانة ضدها الخيانة ولا شيء بينهما، فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه وأن يعود إلى ربه، وأن يتدبر هذا الأمر، وأن يتخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتول نصرنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن خاتمتنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم امدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.